بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات من التعليق على هذه المتون المختصرة في أبواب العلم. وموعدنا اليوم مع متن جديد من كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، وهذا المتن كما أسلفت له علاقة بالمتن السابق، المتن السابق فضل علم السلف على علم الخلف، وهذا المتن حول شرح حديث أبي الدرداء ورثة الأنبياء، شرح حديث أبي الدرداء. وقد تعودنا على طريقة الحافظ ابن رجب في شرح هذه الأحاديث والتعليق عليها، فهذا المسلك عند الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه يأخذ الحديث ويقطعه قطع وجمل ويشرح كل جملة إما من النصوص وإما من الآثار، ويضيف بذلك كلماته الرائعة والأبيات الشعرية المختارة. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال: خرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة في كتبهم وغيرهم مثل ابن حبان والدارمي، غيرهم خرجوا هذا الحديث. قال: أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. هذا الحديث حديث عظيم، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل طلب العلم، فضائل طلب العلم. والحديث حسنه العلماء، وإن كان في بعض طرقه بعض الرواة المتكلم فيه مثل داود بن جميل وقيس بن كثير، إلا أن الحديث صححه حسنه العلماء بمجموع الطرق، قد صححه الحافظ السخاوي وابن رجب ابن حجر العسقلاني والشيخ الألباني. والحديث فيه ذكر خمسة فضائل في لطالب العلم، خمسة فضائل لطالب العلم، وهو سوف يذكر كل جزئية يقسمها في هذه الفضائل. يعني كل جملة في هذا الحديث فيه فضيلة من الفضائل التي تحتاج إلى استيعاب وتفصيل في التعليق. ثم قال، وهذا طبعا يعني بدأ قبل شرح الحديث بذكر الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث، لأن سبب إيراد الحديث والصحابي ما ذكر هذا الحديث للرجل الذي جاء إلا بعد رحلة، لما رأى رحلته سافر هذه المسافة من المدينة إلى دمشق خلال يعني هذه الفترة الزمنية لأجل حديث واحد. طبعا اليوم منظور اليوم وجود الطائرات المواصلات أصبح التنقل سهل، تنقل سهل، لكن تخيل يعني رجل يخرج من المدينة إلى دمشق في طلب حديث واحد، تدرون كم يأخذ؟ شهر كامل، شهر كامل يذهب في طلب حديث واحد، ما يجمع معه نية أخرى، ما عنده نية تجارة، ما عنده نية ثانية، أتى ليطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الهمة في تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم للأسف الشديد كل سبل العلم متوفرة، الوسائل الحديثة متوفرة، الدروس متضافرة، ولكن الهمم ضعيفة، لكن الهمم ضعيفة، يعني الأوائل كانوا يرحلون المسافات الشهر والشهرين وثلاثة شهور في طلب الحديث وطلب المسألة ويتلذذون بذلك. اليوم بعض الناس يستصعب حضور درس ساعة نصف ساعة، يستصعب قراءة كتاب أو تعلم في مجلس علم، وهذا يدل على ضعف الهمم في هذه الأزمان. قال: وكان السلف الصالح رضي الله عنهم لقوة رغبتهم في العلم والدين والخير يرتحل أحدهم إلى بلد بعيد لطلب حديث واحد يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما صنف الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب الحديث، وما ذكره المصنف هنا من الأمثلة كلها موجودة في هذا الكتاب، الرحلة في طلب الحديث، من أنفس ما ألف في الرحلة في طلب العلم، طلب العلم. والعلماء يذكرون عبارة جميلة، يقولون: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، من لم يكن رحلة لم يكن رحلة. ما الفرق بين رحلة ورحلة؟ الرحلة بكسر الراء هو الارتحال، هو الارتحال لطلب العلم. الرحلة بضم الراء هو المرحول إليه، هو المرحول إليه، يعني العالم الذي يرحل إليه. فقالوا: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، يعني الذي لم يرحل لطلب العلم ولم يتقوى في العلم ولم يكن له مشايخ في العلم، فإن الناس لا يرتحلون إليه لأنه لا يكون لديه من العلم ما ينفع به الناس. قال: وقد رحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة بلغه عنه حديث يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر، عقبة بن عامر كان في مصر وكان لديه حديث، وهذا الحديث لم يبقى أحد من الصحابة قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، فأراد أن يسمعه منه فرحل إليه أبو أيوب الأنصاري، وهو حديث من ستر مسلما كما أورده الحميدي في مسنده. قال: وكذلك فعل جابر بن عبد الله مع كثرة ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث وروى. جابر بن عبد الله من المكثرين، من المكثرين. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 1540 حديثا، فهو مكثر، ومع ذلك رحل هذه الرحلة الطويلة. هذه الرحلة استغرقت شهر كما جاء في الروايات، مسيرة شهر. ذهب إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يسأله حديث في المظالم، حديث في المظالم أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد، يحشر الناس حفاة عراة. ومع كثرة روايته للحديث إلا أنه سعى في طلب هذا الحديث ورحل مسافة شهر كامل حتى يأخذ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل الرحلة والحرص على الرحلة في طلب الحديث. وهذا فيه تشجيع لنا الآن، بعض الدروس قريبة منا، يعني لما تكون الدروس مسافة يسيرة ما يبعد عنك إلا ربع ساعة أو 10 دقائق، ومع ذلك يزهد بعض الناس في هذه المجالس، مجالس العلم. قال: وكان أحدهم يرحل إلى من هو دونه في الفضل والعلم لطلب شيء من العلم لا يجده عنده. وهذا سبق أن ذكرناه من أسباب النبل، أن الإنسان يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. العلم لا يستحي الإنسان فيه، يطلب العلم من ممن هو أكبر منه وممن هو مثله وممن هو دونه، فيحرص على العلم. قال: ويكفي في هذا المعنى ما قص الله علينا من قصة موسى وارتحاله مع فتاه يوشع بن نوح. قال: فلو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى عليه السلام. يعني الرحلة في طلب العلم موجودة في القرآن، رحلة موسى إلى الخضر لطلب العلم مع مكانة موسى وفضله. قال: حيث كان الله قد كمله وأعطاه التوراة التي كتب له فيها من كل شيء، ومع هذا فلما أخبره الله عز وجل عن الخضر أن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه، حرص أن يأخذ العلم، ثم سار هو وفتاه إليه كما قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال: يعني سنين عديدة، يعني يمشي لو كلف ذلك سنوات حتى يلقاه ويأخذ عنه العلم. ثم أخبر أنه لما لقيه قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: وكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر، مخرج في الصحيحين وهو مشهور، حديث طويل يقع في صفحتين، طويل في قصة موسى والخضر والرحلة إليه. فهذا دليل على الرحلة في طلب الحديث والعلم في كتاب الله عز وجل. قال: وكان ابن مسعود يقول رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا وجه الشاهد، يعني يقول: لو أعلم أحد أعلم من لديه علم أكثر مني بكتاب الله عز وجل في زمانه يقول لرحلت إليه. وهذا فيه مسألة ذكرناها في بعض الدروس العلمية، وهو جواز تزكية النفس بالضوابط، جواز تزكية النفس بالضوابط. ذكر العلماء لتزكية النفس ضابطان: الضابط الأول الحاجة، أن تكون هناك حاجة في مجلس في مقام معين يحتاج أن يبين هذا، فإذا تدعو الحاجة فلا بأس أن يذكر شيء من ذلك. الشرط الثاني أو الضابط الثاني أمن الفتنة، إذا زكى نفسه لابد أن يأمن من الفتنة، أن يأمن من الفتنة. وقال أبو الدرداء: لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه. قال وبرك الغماد أقصى اليمن. يعني يقول أبو الدرداء يقول لو خفيت علي مسألة من الشرح فهم آية ولم أجد من يشرحه علي إلا رجل في جهة اليمن لذهبت إليه. يعني يقول في شرح آية مستعد أن يرحل رضي الله عنه. قال وخرج مسروق من الكوفة إلى البصرة لرجل يسأله عن آية من كتاب الله فلم يجد عنده فيها علما، فأخبر عن رجل من أهل الشام فرجع إلى الكوفة ثم خرج إلى الشام إلى ذلك الرجل في طلبها. انظر يعني المسافات، يقطعون المسافات الطويلة مع قلة المواصلات، بعضهم يمشي راجل وبعضهم راكب، لكن يقطع بالأيام والشهور يبحثون عن المسألة الواحدة وأخذ حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير آية من آيات القرآن. قال ورحل رجل من الكوفة إلى الشام إلى أبي الدرداء يستفتيه في يمين حلفها، من الكوفة العراق إلى الشام يسأل مسألة واحدة في اليمين. يعني كان رجل طلبت منه أمه أن يطلق زوجته، فذهب إلى أبو الدرداء يسأله هل يطيع والدته في الطلاق أو لا. لكن وجه الشاهد المسافة الطويلة في هذه الرحلة لأجل مسألة فقهية واحدة. قال ورحل سعيد بن جبير من الكوفة إلى ابن عباس بمكة يسأله عن تفسير آية، آية واحدة من الكوفة إلى مكة. قال ورحل الحسن إلى الكوفة إلى كعب بن عجرة يسأله عن قصته في فدية الأذى. يعني كعب بن عجرة له قصة مشهورة في فدية الأذى، كان يعني في الحج، موسم الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النمل يتساقط من شعره يؤذيه، حتى كان النمل يتساقط على وجهه وهو في الحج، ومن محظورات الحج ما يجوز قص الشعر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فدية الأذى، فذهب الحسن إليه يسأله فقط عن هذه المسألة وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أجابه. قال واستقصاء هذا الباب يطول. قال وحلف رجل يمينا فأشكلت على الفقهاء فدل على بلد فاستبعده، فقيل له إن ذلك البلد قريب على من أهمه دينه. يعني واحد عند مسألة فدل، قال اذهب إلى فلان البلد الفلاني، فاستصعب هذا الأمر يعني يرحل عشان مسألة واحدة. فقالوا له إن هذا البلد قريب على من أهمه دينه، يعني الذي مهتم بدينه يراه قريب، وهذا القرب المعنوي، القرب المعنوي. وهذا فيه فائدة أن مسائل الدين يهون لأجلها التعب، مسائل الدين يهون لأجلها التعب. كونك تنتظر مجلس علم وتجلس ساعات أو ترحل لأجل شراء كتاب أو حضور دورة علمية أو حضور محاضرة أو استفادة، هذا خير عظيم، هذا خير عظيم، لو تعبت فيه إن شاء الله تجد لذته في الدنيا وفي الآخرة. قال وفي هذا إشارة إلى من أهمه أمر دينه كما أهمه أمر دنيا، إذا حدثت له حادثة في دينه لا يجد من يسأل عنها إلا في بلد بعيد، فإنه لا يتأخر عن السفر إليه ليستبرئ لدينه، كما أنه لو عرض له هناك كسب دنيوي لبادر السفر إليه. يعني يقول المؤمن الفطن هو الذي يهتم بدينه والرحلة لأجل دينه أكثر من الاهتمام والرحلة لأجل الدنيا. يعني بعض الناس إذا سمع أن في البلد الفلاني خبير في فن معين يذهب إليه، وإذا سمع أن البلد الفلاني جاء استشاري طبيب يحتاج إليه يذهب إليه، وإذا سمع أن في البلد الفلاني تجارة يذهب إليه، وهذه كلها من الدنيا وهي مباحة. فليكن حرص الإنسان على دينه أكثر حرص الإنسان على دينه والسؤال لدينه أكثر. قال: وفي هذا الحديث أن أبا الدرداء بشر من أخبره أنه رحل إليه لطلب الحديث بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه. وهذا فيه يعني أبو الدرداء لما جاء هذا الطالب ورحل هذه المسافة الطويلة من المدينة إلى دمشق، قال: من سلك الطريق أن يلتمس به علما قال له هذا الحديث. وهذا فيه تشجيع طالب العلم، تشجيع طالب العلم، وفيه الترحيب بطالب العلم. قال: وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي هذه الآية نكتة وفائدة، وهي ذكر الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. أشار كثير من العلماء أن العلاقة بين العالم والمتعلم قائمة على الرحمة، قائمة على الرحمة. العلم رحم بين أهله، ولذلك كان كل ما يذهب الطلاب إلى المشايخ حتى يأخذون عنهم السانيد، أول ما يحدثون به حديث المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية، يعني أول حديث سمعوه ويحدثونه للتلاميذ، وهو حديث الرحمة الراحمون، فيحدثون بهذا الحديث. وقد ذهبنا إلى بعض مشايخنا لأخذ يعني الإسناد والإجازات، فبدأوا معنا بهذا الحديث، بدأوا معنا بهذا الحديث على سنن العلماء في الأزمان السابقة. قال: وقد ازدحم الناس مرة على باب الحسن البصري لطلب العلم، فأسمعهم ابنه كلاما، يعني ربما تضايق من اجتماعهم أو حصل له نوع أذية فتكلم بكلام لا ينبغي، فقال الحسن: مهلا يا بني، ثم تلا هذه الآية. وفي كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بطلبة العلم والمتفقهين في الدين خيرا. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: وجاء زر بن حبيش إلى صفوان بن عسال في طلب العلم، قال له: بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. يعني هذه فضيلة واحدة حفزت زر بن حبيش للرحلة إلى صفوان بن عسال، هذه الفضيلة، وهي أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. الملائكة تبتغي مجالس العلم، بغيتهم مجالس العلم، يحضرونها ويحفونها، وهذا الإنسان وإن كان لا يراه يؤمن به، لأنه من الغيبيات التي يوقن بها الإنسان، ومن أخص خصائص أهل الإيمان الإيمان بالغيب. قال: وفي رواية أنه روى له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وازدحم الناس مرة على باب ابن المبارك فقال: حق لهم من ولاية سرور الأبد يغبطهم بازدحامهم على طلب العلم، لأنه يؤدي إلى الخلود في النعيم المقيم. يعني هؤلاء الذين يغبطون غبطة على العلم، غبطة على العلم، الاجتماع على العلم، الازدحام على العلم، هذا يغبطون عليه، الناس يغبطون على الخير. قال: ولهذا تأسف معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته وبكى على مفارقة مجالس الذكر، فقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. على ماذا بكى معاذ رضي الله عنه؟ ما بكى على الدنيا، ما بكى على فراق دنيا، وإنما بكى لأنه سيفارق الخير، سيفارق الخير، بكى على ظمأ الهواجر، والمقصود به الصيام في الأيام الحارة، الصيام في الأيام الحارة، وبكى على فراق قيام الليل، قيام ليل الشتاء، خاصة ليل الشتاء يعني ليل سهل في القيام وله لذة، ما فيه كلفة، ما فيه كلفة على النفس. قال ومزاحمة العلماء بالركب يحضر عندهم ويجلس عند العلماء، وذكر يعني بالركب كناية لصفة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث عمر عند حلاق العلم. فإذا كانوا يعني لا يتأسفون على شيء إلا على الخير والفضل. قال وينبغي للعالم أن يرحب بطلبة العلم ويوصيهم بالعمل. العالم المربي الرباني يرحب بطلبة العلم ويوصيهم ويذكرهم وينصحهم في أبواب العلم، لا سيما بالعمل بتطبيق هذا العلم الذي يأخذونه. كما قال الحسن لأصحابه وقد دخلوا عليه مرحبا بكم وأهلا حياكم الله بالسلام وأدخلنا وإياكم دار السلام. هذه تحية جميلة وترحيب للطلاب. قال هذه علانية حسنة، يعني هذا الطريق طريق طلب العلم، الأعمال أعمال يعني خبئ سر وأعمال علنية، طلب العلم والحضور عند المشايخ هذا علن لكنه خير إذا أخلص الإنسان لله عز وجل. قال هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وأيقنتم، يعني لابد أن الأعمال القلبية تكون موجودة، الصدق واليقين والصبر. لا يكونن حظكم من هذا الخير رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذن فيخرج من هذه الأذن، يعني ما يكون حظكم من العلم فقط سماع المعلومات ثم ذهاب هذه المعلومات. قال فإنه من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم يضع إلى الله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي رآه غاديا رائحا في شأن الآخرة ولم يكن من أهل الدنيا، ما يكون يجمع لبنة على لبنة، طابوقة على طابوقة، وبناء وقصب على قصب، كناية عن بناية بناء البيوت والتفاخر والقصور، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على بناء الآخرة. ولكن رفع له علم فشمر إليه، قال الوحى الوحى النجاء النجاء على ما تعرجون. الوحى الوحى يعني الوحى كناية عن الواحة، الذهاب إلى الجنة إلى الخير، والنجا النجا يعني الذهاب إلى النجاة، وهذه الكلمات يقصد بها الحث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم القصد القصد، تأكيد لأجل الحث. على ما تعرجون أبيتم ورب الكعبة كأنكم والأمر مع. فإذا هذه الوصية فيها أمران، ترحيب بطالب العلم وحث طالب العلم على العمل ونصحه. قال ولنشرع الآن في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقوله صلى الله عليه وسلم، الآن بدأ يشرح الحديث بعد يعني ما سبق كان مقدمة لهذا الحديث. قال من سلك قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. لا شك ما يخفاكم أن الجنة لا بد لها من أعمال تورث بالتقوى وبالعمل، ومن أجل الأعمال التي تورث الإنسان الجنة العلم النافع، العلم النافع لا بد نقيد ما نقول العلم النافع. قال وفي رواية أخرى سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال سلوك الطريق لالتماس العلم يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، ويحتمل أن يشمل ما هو أعم من ذلك من سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ودراسته ومطالعته ومذاكرته والتفهم له والتفكر فيه ونحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى العلم. إذن سلوك طريق العلم، العلم له طريقان، الطريق الحسي والطريق المعنوي، الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي رحلتك، الرحلة في طلب الحديث، حضورك للدروس، ذهابك للمكتبات لشراء الكتب، هذا كله طلب حسي، ترحل برجلك. وهناك الطريق المعنوي، الطريق المعنوي، الفهم، التدبر، الربط، الاستنتاج، الاستدلال، التأمل، هذه كلها أمور معنوية في العلم. قال: وأما قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإنه يحتمل أمورا، يعني يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذه صياغة شرطية، يعني من فعل كذا فله كذا. فذكر هنا ما هي صور التسهيل التي تدخل في هذا الحديث، يعني ماذا سيسهل للإنسان، وهذه بشارة للإنسان وفضيلة واحدة في هذا الحديث تحفز الإنسان. فكيف بخمسة فضائل في العلم إذا قرأ الإنسان لابد أن يتشجع في العلم وفي طلب العلم. قال: منها أن يسهل الله لطالب العلم العلم الذي طلبه وسلك طريقه ويسر عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. يعني قال المعنى الأول تسهيل ذات العلم، يعني الله يسهل له العلم، والعلم أصلا طريق إلى الجنة، فيسهل له حفظ العلم، يسهل له فهم العلم، يسهل له الوصول إلى العلم وإلى المعرفة. قالوا هذا كقوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال طائفة من السلف في هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. قال: ومنها، يعني من صور تيسير العلم وتسهيل العلم الثانية، قال: أن يسر الله لطالب العلم العمل، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول أن يسهل له ذات العلم، الأمر الثاني أن يسهل له العمل والتطبيق. قال: العمل بمقتضى ذلك العلم إذا قصد بتعلمه وجه الله، إذا كان مخلص لله عز وجل، فيجعله الله سببا لهدايته والانتفاع به والعمل به، وذلك من طرق الجنة الموصلة إليها. يعني لو طلب العلم فأثمر في حياته العمل قاده ذلك إلى الجنة، لكن لو طلب العلم وما أورثه العمل لم يستفد من ذلك. قال: ومنها ثالثا من تسهيل العلم وتيسيره أن الله تعالى ييسر لطالب العلم الذي يطلبه للعمل به علوما أخرى، أن ييسر له انفتاح العلوم الأخرى، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فهم ويفتح عليه معارف وعلم أكثر وأكثر إذا طلب العلم. وهذا يعني الحسنات تجر بعضها بعضا، والصالحات تنادي بعضها بعضا. قال: به علوما أخر ينتفع بها فيكون طريقا موصلا إلى الجنة. وهذا كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يعني يفتح الله عز وجل عليه الفهم والعلوم الأخرى. وكما يقال: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، الحسنة بعدها. وللعلماء عبارة جميلة في كتب السلوك يقولون: الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها، والعكس بالعكس، يعني المعاصي تنادي أخواتها. قال: وإلى هذا إشارة بقوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني يزيدهم في الهداية، طلبوا الهدى فزادهم هدى، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن التمس العلم ليهتدي به زاده الله هدى وعلوما نافعة توجب له أعمالا صالحة، وكل هذه طرق موصلة إلى الجنة. ومنها أن الله تعالى قد ييسر لطالب العلم الانتفاع به في الآخرة، ييسر له الانتفاع به في الآخرة، هذا التسهيل الرابع اللي ذكره، أن الله ينفع بهذا العلم في الآخرة في مواطن الحساب والصراط والميزان، فينتفع بهذا العلم. قال: وسلوك الطريق الحسنى المفضي إلى الجنة والصراط وما بعده وما قبله من الأهوال العظيمة والعقبات الشديدة الشاقة. وسبب تيسير طريق الجنة على طالب العلم إذا أراد به وجه الله عز وجل وطلب مرضاته أن العلم يدل على الله من أقرب الطرق وأسهلها. فمن سلك طريقه ولم يعوج عنه وصل إلى الله وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فتسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة، يعني يوصل له طرق الخير في هذه الدنيا وفي الآخرة. قال: ومن سلك طريقا يظنه طريق الجنة بغير علم فقد سلك أعسر الطرق وأشقها ولا يوصل إلى المقصود مع عسرة شديدة. يعني الطريق الحقيقي إلى الله عز وجل هو العلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كيف تعرف شرع الله بغير علم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود. طيب كيف تعرف أن هذا العمل على السنة ولا ليس على السنة؟ من خلال ماذا؟ العلم، تعلم العلم. قال: فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل عليه، وبه يهتدي به في ظلمات الجهل والشبه والشكوك. وقد سمى الله تعالى كتابه نورا يهتدي به في ظلمات في الظلمات، يعني العلم نور يهتدي به الإنسان. العلم يخرجك من ظلمة الجهل ومن ظلمة البدع ومن ظلمة الحيرة ومن ظلمة الشك، من كل هذه الظلمات. قال كما قال تعالى: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ونفسها آية الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا العلم نور والقرآن نور، فمن سلك هذا الطريق سلك طريق ودروب النور. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات، يعني مثل ما النجوم يهتدى بها في الظلمات، هذا دلالة اهتداء حسي بالنجوم، كذلك العلم اهتداء معنوي في دروب الآخرة. قال كما في المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تظل الهدى الذين يعني يهتدون. يعني يقول الناس في الزمن السابق، الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن الناس كانت تسير في القفار وفي الصحاري وتعتمد على النجوم، فإذا غابت النجوم غيوم وقتر في السماء تظل الهدى، يعني الناس الذين يهتدون بالنجوم لأنه غاب الدليل، وكذلك العلم والعلماء. قال: وهذا مثل في غاية المطابقة، لأن طريق التوحيد والعلم بالله تعالى وأحكامه وثوابه وعقابه لا يدرك بالحس. العلم، الشرع، التوحيد، الحلال والحرام ما يدرك بالحس، يدرك بماذا؟ بالوحي، بالعلم. قال: إنما يعرف بالدليل، وقد بيّن ذلك كله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فالعلماء بما أنزل الله على رسوله هم الأدلاء، يعني الذين يدلون الناس على الهداية والنور، الذين يهتدى بهم في ظلمات الجهل والشبه والضلال، فإذا فقدوا ضل السالك. إذا فقد العلماء ضل الناس الطريق. العلماء هم الذين ينيرون للناس دروب السعادة ودروب الشرع، يبصرونهم، يوجهونهم، ينصحونهم، يبينون لهم أمر عقيدتهم، يبينون لهم أمر الحلال والحرام. قال: وقد شبه العلماء بالنجوم، والنجوم في السماء فيها ثلاثة فوائد: يهتدى بها في الظلمات، وهي زينة للسماء ورجوم للشياطين الذين يسترقون السمع منها. قال: والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الأوصاف الثلاثة، بهم يهتدى في الظلمات، العلماء يهتدى بهم أنوار في أوقات الفتن والحرج والنوازل، وهم زينة للأرض، زينة العلماء، زينة، وبقاءهم خير للناس. البلدة اللي ما فيها عالم بلدة مظلمة، وجود العلماء خير للناس، ويعني ذهاب العلماء نقص، نقص في الأرض كما قال العلماء في تفسير الآية. وهم رجوم للشياطين، رجوم لأهل الباطل، رجوم لأهل الشبهات، يردون عليهم شبهاتهم، يردون عليهم باطلهم، الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منهم من أهل الأهواء، وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى. يعني طالما العلماء موجودين والعلم موجود فالناس في خير، الناس في عافية. إخواني وأخواتي، انظروا إلى بعض البلاد التي قل فيها العلم وقل فيها العلماء، انظروا إلى الجهل الذي ينتشر، انظروا إلى الشركيات الموجودة، انظروا إلى البدع، لا يعبدون الله على بصيرة، جهل وفساد عريض في تلك البلاد. فلما يوجد العلماء، وخاصة أقصد العلماء السنة الذين يبصرون الناس ويوجهون الناس ويعلمون الناس، فهذا خير عظيم جدا. قال: وبقاء العلم بقاء حملته، والعكس، وقبض العلم بقبض العلماء. قال: فإذا ذهب حملته ومن يقوم به، قال قبل ذلك: وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه من أهل الأهواء، وما دام العلم باقي في الأرض فالناس في هدى. قال: وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته ومن يقوم به وقع الناس في الضلال. يعني إذا قل العلم وقل العلماء وقع الناس في الحيرة والضلال، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ذهب العلماء مات العلماء، وتصدر الرويبضة، وتصدر من ليس لديه علم، ضل الناس، يسألهم الناس فيفتونهم بغير علم فيقعون في ضلال شديد. الآن بعض الفتاوى، تسمع بعض الفتاوى، وكل سنة في المناسبات تسمع بعض الفتاوى الغريبة التي تسمعها من بعض الدول ومن بعض الأماكن، تتعجب منهم. قال: وخرج الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في زمانه، يقول خلاص يبدأ العلم يقل في الناس، يقل في الناس، وكلما بعد الناس عن زمن النبوة قل العلم في حياة الناس. فقال زياد ابن لبيد: كيف يختلس مني العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. زياد ابن لبيد كان رجل لديه علم، فقال: كيف يعني يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونعلم أبناءنا القرآن؟ قال: فقال: ثكلتك أمك يا زياد. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على أصحابه كما جاء في الحديث: إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يعني اليهود والنصارى كانوا عندهم التوراة والإنجيل وصار حج عليهم لأنهم لم يعملوا بها وحرفوها. قال جبير بن نفير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أبو الدرداء؟ فأخبرت بالذي قال، فقال: صدق أبو الدرداء، لو شئت لأخبرتك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. يعني من أهم مقاصد ومطالب العلم الخشية، وهذا يرتفع وله ارتباط كما ذكرنا، العلم والخشية أمران مترابطان، هو أول ما يرفع من الناس الخشوع، وأول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، والخشوع ثمرة العلم. قال: وخرجه النسائي من حديث جبير بن نفير عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وفي حديثه فذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال جبير: فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف فقال: صدق، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع، حتى لا ترى خاشعة. وخرج الإمام أحمد من حديث زياد بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شيئا فقال ذاك عند أواني ذهاب العلم، فذكر الحديث وقال فيه أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيها، ولم يذكر ما بعدها. وهذا وجه الشاهد، يعني اليهود والنصارى كان عندهم التوراة وصارت حجة عليهم، صارت حجة عليهم لأنهم لم يعملوا بها. وكذلك الناس إذا ما عملوا بالعلم كان هذا العلم حجة عليهم، ولذلك العلم النافع هو الذي يورث العمل كما سوف يأتي إن شاء الله. قال ففي هذه الأحاديث أن ذهاب العلم بذهاب العمل، بذهاب العمل، وأعظم العمل الأعمال القلبية، الأعمال القلبية، ولذلك ذكر الخشوع والخشية والإخلاص. قال وأن الصحابة فسروا ذلك بذهاب العلم الباطن من القلوب والخشوع. قال وكذا روي عن حذيفة إن أول ما يرفع من العلم الخشوع. قال فإن العلم علمان كما قال الحسن، وهذا موقوف عليه لا يصح مرفوعا، علم اللسان فذاك حجة، حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع، وهذا سبقا ذكرناه، علم القلب هو الذي يورث العمل، وعلم اللسان المقصود به مجرد اللسان من غير العمل ومن غير التطبيق. فعلم اللسان مذموم فقط باللسان، ما يظهر، ما يصل إلى القلب، ما يظهر على الجوارح. قال وروي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم، يعني بعض الناس العلم لا يجاوز الترقوة، ما يجاوز الحنجرة، يعني ما يجاوز العلم عنده مخارج الحروف، يقرأ القرآن يعتني بمخارج الحروف ويعتني بتزيين التلاوة، لكن العمل بعيد والتدبر بعيد والتطبيق بعيد، فهذا ما يجاوز تراقيم. نفس الشيء الخوارج، الخوارج ربما يقرؤون قراءة جميلة وقراءة حزينة وقراءة مؤثرة، لكن العلم ما يصل إلى القلوب، ما له أثر عليهم، والقرآن لا أثر له عليهم. في العلم النافع هو الذي يصل أثره على الإنسان. قال فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوقر فيه معرفة الله تعالى وعظمته وخشيته وإجلاله وتعظيمه ومحبته، ومتى سكنت هذه الأشياء في القلب خشع فخشعت الجوارح كلها تبعا لخشوعه. يعني العلم النافع الذي يورث العمل، وأعظم الأعمال التي ينبغي أن يورث العلم في حياتنا أعمال القلوب. يعني كلما تزداد علم لابد تزداد إخلاص، تزداد يقين، تزداد محبة، تزداد خوف، رجاء، كل بالله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إني أعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، وذكرنا الترابط بين الأمرين. وهذا يعني هذه الاستعاذة قد يكون من علم لا ينفع في أصله، أو علم لا ينفع صاحبه على وجه الخصوص، يعني أصل العلم يكون نافع لكن هو لا يطبقه فيكون العلم حجة عليه فلم ينتفع بهذا العلم. وهذا يدل على أن العلم الذي لا يوجب الخشوع للقلب فهو علم غير نافع يعني لصاحبه. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله علما نافعا، وهذا مهم جدا أن يكون العلم نافع وأن الإنسان ينتفع. اللهم انفعني بما علمتني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال وأما العلم، وفي حديث آخر قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وقد قسمنا على وجه التفصيل في فضل علم السلف على الخلف العلم إلى نافع وإلى غير نافع، وذكرنا علامات كل علم وأنواعه. قال وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. قال فإذا ذهب من الناس العلم الباطن بقي الظاهر على الألسنة حجة، يعني إذا لم يتوافق الظاهر مع الباطن، وهذا أمر مهم جدا، توافق الظاهر مع الباطن، ثم يذهب هذا العلم الذي هو حجة بذهاب حملته، ولا يبقى من الدين إلا اسمه، فيبقى القرآن في المصاحف ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى منه في المصاحف ولا في القلوب شيء. وهذا يعني جاء في الأحاديث أن القرآن يسرى عليه في ليلة وهو شرح عبارة منه بدأ وإليه يعود في كتب العقيدة، يقولون منه بدأ وإليه يعود، القرآن بدأ من الله وإليه يعود، يعني يرفع في آخر الزمان. نقف عند هذا القدر من التعليق في هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم من حيث وقفنا من تقسيم العلم إلى علم الظاهر وإلى علم الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد في طلب العلم، ويعني الهمة العالية في الحرص على مجالس العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.